بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الجهاد، وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد، وفي إسناده ضعف. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص: يجير على المسلمين أدناهم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه: من وجه آخر ويجير عليهم أقصاهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أحكام الجهاد الأمان والعهد والهدنة بين المسلمين وبين الكفار، إذ ليس معنى جهاد الكفار أنهم دائما يقاتلون ويقتلون تؤخذ أموالهم، ليس هذا هو معنى الجهاد. الجهاد له أحكام وله حدود بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتارة يتوقف الجهاد في أحوال، يتوقف الجهاد ويحرم الجهاد في تلك الأحوال، توقف الجهاد إذا لم يكن للمسلمين إمام ينظمه ويقوم عليه ويأمر به، حينئذ يتوقف الجهاد. لا بد من وجود إمام للمسلمين يقيم علم الجهاد، وكذلك يتوقف الجهاد في عقد الأمان، وذلك أن يمنح الكفار الأمان في بلاد المسلمين. والأمان ضد الخوف، ومعناه أنهم يؤمنون على دمائهم وأموالهم، لا يتعرض لهم. والأمان يمنحه الإمام، ويمنحه كذلك أفراد المسلمين، خلاف العهد والهدنة فلا يمنحها إلا الإمام، إمام المسلمين. أما الأمان فهو أوسع، يجوز للمسلم أو المسلمة أن تؤمن الأفراد من الكفار أو العدد من الكفار على دمائهم وأموالهم، وذمة المسلمين واحدة، ذمة الفرد من المسلمين وذمة الجماعة واحدة، لا يجوز أن يغدر بالأمان إذا منحه فرد من أفراد المسلمين رجلا أو امرأة، فيحترم ذمة المسلم. الله جل وعلا قال: برسوله صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. استجارك أي طلب الجوار والأمان لغرض صحيح، لأجل أن يسمع القرآن ويعرف ما عند المسلمين من الدين من الأحكام. فإذا قدم أحد من الكفار طلب الأمان يدخل في بلاد المسلمين لأجل أن يعرف هذا الدين ويتعرف عليه، فإنه ممكن من ذلك، يسمع كلام الله ويحترم دمه وماله مدة إقامته في بلاد المسلمين إلى أن يرجع إلى بلاده، لا يمس بسوء. فهذا هو الأمان. وكذلك إذا جاء أحد منهم سفيرا لبلاده أو مندوبا من قبل سلطة الكفار، من مندوب بولي أمر المسلمين يبلغه رسالة أو مهمة، فإنه يمنح الأمان ولا يتعرض له حتى يؤدي مهمته، حتى يؤدي مهمته التي جاء من أجلها. وكذلك إذا جاء أحد منهم لتجارة في بلاد المسلمين أو لمفاوضة مع التجار، إنه يمنح الأمان ولا يبدر به من حين يدخل إلى أن يخرج من بلاد المسلمين. وكذلك إذا استقدمنا أحدا منهم لعمل، استقدمنا خبراء من الكفار لأجل أن نستفيد من خبراتهم واستشارتهم، فهذا أيضا يمنح الأمان ولا يعتدى عليه لا في نفسه ولا في ماله، حتى ينهي مهمته. فهذه الأمور يجب أن تعرف، لأن من المتشددين الجهال الذين فهموا الدين مقلوبا أن الكافر يقتل على كل حال، يسمون هذا من الجهاد، وهذا كذب على الإسلام وغلط، ليس هذا من عالم الخيانة ومن تشويه الإسلام والمسلمين، تشويه الإسلام والمسلمين. هذه أمور يجب معرفتها، تقيد بها، وليس هذا من موالاة الكفار، لأن بعضهم يفهم أن هذه الأمور من موالاة الكفار، هذا غلط. الموالاة هي المحبة والنصرة، أما التعامل معهم فيما فيه نفع للمسلمين أو نفع للكافر بأن يعرف الإسلام ويعرف الدعوة إلى الله، فهذا ليس من الموالاة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. يجب أن تفهم هذه الأمور على وجهها وتبين للناس وتوضح للناس، خصوصا لهؤلاء الشباب الذين لم يتعلموا من أهل العلم وإنما يفتون لأنفسهم ويأخذون ببعض النصوص ويتركون البعض الآخر، يأخذون ببعض النصوص وبظاهر بعض النصوص يتركون النصوص الأخرى التي تقيدها أو تفسرها أو توضحها أو تخصصها. هذه أمور علمية لا يدخل فيها ولا يفتي فيها إلا أهل العلم متخصصين لأجل ضبط الأمور وإظهار الإسلام على حقيقته وأنه دين العدل ودين الوفاء ودين الدعوة إلى الله عز وجل. فهذه مسألة عظيمة، ولذلك سمعتم هذه الأحاديث التي فيها أنه يجوز الأمان للكافر سواء من ولي الأمر أو من أحد أفراد المسلمين. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أدناهم يعني أقل واحد منهم، أقل شأن منهم. قال إن أنا منما هو لأهل المكانة من المسلمين، بل حتى العوام وحتى من ليس له شأن كبير عند الناس، ما دام أنه مسلم، ما دام أنه مسلم فله أن يؤمن من الكفار من في تأمينه مصلحة له أو للمسلمين، يسعى بها أدناهم أي أقلهم شأنا، وفي رواية أقصاهم أي واحد من المسلمين ولو كان ليس له مكان معروف، ما دام أنه مسلم فله الحق في هذا وتحترم الذمة سواء كانت من عموم المسلمين أو كانت من أفرادهم، كانت من ذكر أو من أنثى، لأن أم هاني بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنهما أجارت كافرا أو كافرين، أمنتهم، فأراد أخوها علي رضي الله عنه أن يقتلهم، فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، أجرنا من أجرت يا أم هاني، دل على أن المرأة تمنح الأمان فيما ليس على المسلمين فيه ضرر. نعم.
وفي الصحيحين من حديث أم هاني: قد أجرنا من أجرت.
نعم، هاني أجارت، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم جوارها وأمضاه، دل هذا على أن الأمان من المسلمة ينعقد ويحترم لأنها تقول عن ذمة المسلمين، لا عن ذمتها فقط بل عن ذمة المسلمين. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا قال: لأخرجن اليهود والنصارى أو لا أدع في جزيرة العرب إلا مسلما، وأوصى بذلك عند موته صلى الله عليه وسلم، فقال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وفي رواية لا يبقى في جزيرة العرب دينان. هذه هي الحكمة لإخراج اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار من جزيرة العرب، بمعنى أنهم لا يتركون يستوطنون فيها، يستوطنون، أما أنهم يقدمون لمهمات ويذهبون فهذا كما سبق هذا لا بأس به، إنما الممنوع الاستيطان والتملك في جزيرة العرب وبناء كنائسهم في جزيرة العرب لأجل أن تخلص جزيرة العرب لدين الإسلام، ولا يختلط مع دين الإسلام دين آخر. وجزيرة العرب معروفة التي تحيط بها البحار جنوبا وشرقا وغربا، من جهة الشمال تنتهي بالشام، تنتهي بنهاية الشام، هذه جزيرة العرب على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا هو المعروف عند أهل اللغة والمؤرخين والجغرافيين، معروف حدود جزيرة العرب، وهي منبع الإسلام ومنبع الرسالة، لا يجب أن تكون دار الإسلام فقط، ولا يصدر منها إلا دين الإسلام إلى أهل الأرض، ولا يبقى فيها من أهل الديانات الأخرى من يستقر فيها وينشر دينه فيها كاليهود والنصارى. هذا هو الحكمة من هذا الأمر. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعده، لم ينفذ هذا لانشغاله بحروب الردة وتوطيد الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، انشغل في توطيد الإسلام بعد الهزة التي حصلت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وارتداد بعض العرب، فهو رضي الله عنه وطد الإسلام بعد الرسول وقاتل أهل الردة حتى أخضعهم للإسلام وقضى على الردة في مهدها، والحمد لله رضي الله عنه وارضاه. وهذا من مواقفه العظيمة التي لم يقفها غيره رضي الله عنه. فلما جاء عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقوي الإسلام انتشر، نفذ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إلى أذرعات وإلى أريحة وإلى أماكنهم، فنفذ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من جزيرة العرب. ثم نعلم أن الذي ينفذ هذا هو ولي الأمر، وليس كل أحد يقتل الكفار والمستأمنين والمعاهدين ويقتلهم ولا أنا بخلي جزيرة العرب من الكفار كما فعله الجهال والمتشددون الآن، ويحتج بهذا الحديث. هذا خطاب لولاة الأمور، ما هو خطاب لكل أحد. إخراجهم إنما هو لولاة الأمور، وبشرط أن يكون المسلمون يقدرون على هذا وينفذونه. يجب أن يفهم هذا، لأن هذه شبهة يتعلق بها هؤلاء المخربون سفكة الدماء الذين يفجرون الأماكن والمصالح ويقولون نحن نريد أن نخرج الكفار من جزيرة العرب. نقول هذا ليس من شأنكم، هذا من شأن ولاة الأمور، ولا بد من النظر إلى المصالح ودرء المفاسد. ليست الأمور فوضى، كل يتصرف من عنده. فدل هذا الحديث على أنه يجب إخراج اليهود والنصارى وسائر الكفار من جزيرة العرب، فلا يتركون يستوطنون فيها ويتملكون ويبنون كنائسهم وينشرون دينهم، بل توحد جزيرة العرب للإسلام لأنها مصدر الإسلام وفيها الحرمان الشريفان. فلا بد أن تنفذ هذه الوصية من قبل ولاة أمور المسلمين إذا توفرت شروطها. نعم. ولا تقام كنائس مؤسسات كفرية أو مراكز للدعوة إلى النصرانية أو إلى اليهودية، يمنع هذا كله في جزيرة العرب. نعم. لأنها مهد الإسلام، منبع الإسلام ومنطلق الرسالة. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. متفق عليه.
هذا في موضوع الفيل، وهو ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار من غير قتال، تركوه للمسلمين إما عن طريق الصلح، وإما أنهم جلوا وتركوه، المسلمون يستولون عليه، هذا يسمى بالفيل. وأما ما أخذ في القتال بين المسلمين والكفار من أموال الكفار فهو الغنيمة، فهو الغنيمة التي سبق بيانها في الأحاديث السابقة. أما ما استولى عليه المسلمون من غير قتال فهو فيء، فهو فيء لمصالح المسلمين، يكون لبيت المال في المصالح العامة كالأراضي والأموال وغير ذلك. وفي هذا الحديث لما استولى الرسول صلى الله عليه وسلم على أموال بني النضير أن الله خصها برسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المسلمين لم يوجفوا عليها بخيل ولا بركاب، وإنما ذهبوا إليها على أقدامهم لأنها في ناحية المدينة، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. الركاب هي الإبل، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. الله على كل شيء قدير، فجعلها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ منها كفايته مدة سنة، وما بقي يجعله في السلاح والخيل لجهاد في سبيل الله. وبنو النضير هم طائفة من اليهود الذين كانوا يقطنون المدينة، كانوا يقطنون المدينة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يقطنونها بالجاهلية. وهم ثلاث فرق: بنو النضير وهم هؤلاء، وبنو قينقاع، وبنو قريظة. ثلاث فرق. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عقد معهم الصلح والهدنة على تأمينهم على دمائهم وأموالهم، بشرط أن يدافعوا عن المدينة من أرادها بسوء، وأن لا يعينوا العدو على المسلمين، ولا يقاتلوا مع الكفار، ولكنهم أهل اليهود أهل الخيانة من قديم، أهل الخيانة. هو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم فهم أهل الخيانة، لا يكون بالعهود والعياذ بالله. فخانوا العهد، وذلك أن نفرا منهم بقيادة كعب بن الأشرف ذهبوا إلى المشركين في مكة لما حصلت غزوة بدر، انتصر المسلمون على الكفار، خاف اليهود على أنفسهم، فذهب وفد منهم إلى كفار قريش، تعاقدوا معهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية. الناحية الثانية، وهذا خيانة، الناحية الثانية أنه لما لزم المسلمين دية بقتيلين قتلهما أحد الصحابة خطأ، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة بموجب عهد يطلب منهم الإعانة على دية القتيلين بموجب العهد، فأرادوا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. جلس الرسول صلى الله عليه وسلم في ظل جدار ينتظرهم، قالوا له اجلس هنا، ومعه أصحابه، فدبروا على أن يلقوا عليه حجرا من السطح ويقتلوه، فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بمكيدتهم، فقام صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه اثبتوا، يعني يبقوا بالمجلس لأجل أن يطمئن اليهود، ثم ذهب مسرعا إلى المدينة، ذهب مسرعا إلى المدينة، قام من عند أصحابه وقال لهم اثبتوا، كأنه يريد قضاء حاجته ثم يرجع. ولكن هذه خطة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل القضاء على حيلتهم. وذهب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما علم أصحابه بذلك انطلقوا وراءه إلى المدينة، فبذلك انتقض عهدهم، تقضى عهدهم. حينئذ غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزا بني قريظة، وكانوا قريبا من المدينة على مسافة كيلو كيلوات قليلة من الأمتار، لا يحتاجون إلى رحال ولا إلى خيل ولا إلى شيء، على الأقدام. ونزلوا بساحتهم وحاصروهم وأحرقوا نخيلهم. قال الله جل وعلا في أول سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. في أول الحشر: ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. لما اشتد عليهم الحصار وقال في قطع النقيب: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على وصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فلما اشتد عليهم الأمر وضاق عليهم الخناق، طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا من حصونهم وأن يأخذوا ما خف من أموالهم ويتركوا السلاح والقوة ويذهبوا إلى الشام. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم ذلك. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب لأول الحشر: ما ظننتم أن يخرج، إلى آخر الآيات، إلى أن قال: وما أفاء الله على رسوله منهم. هذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد، منحه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وكان يأخذ منه لأهله وينفق في سبيل الله، ينفق على المحتاجين ويجعل في السلاح والشراع وهو الخيل العدة لسبيل الله من هذا المال. المنافقون ماذا قالوا لليهود في هذه الحالة؟ قالوا: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. فالله فضح المنافقين في هذه الواقعة وما قالوه لإخوانهم الكفار. شف، يزعمون أنهم مسلمون والله قال إخوانهم من الذين كفروا، صلى الله عليه وسلم، فضحهم بذلك ولم يغنوا عنهم شيئا. فهذا حاصل قضية بني النضير، أنزل الله فيها سورة الحشر. نعم.
وعن معاذ رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم.
غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وهي البلد المعروفة بهذا الاسم إلى الآن، وقد جلى إليها اليهود، هي ذات نخيل وذات زراعة، بلاد زراعية. اليهود ذهبوا إليها، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية قبل فتح مكة. غزاهم صلى الله عليه وسلم في خيبر لإجلائهم منها، فحاصروها، حاصرها المسلمون واشتد الأمر على المسلمين في هذا الحصار، ولكنهم صبروا حتى جاء الله بالفتح وفتحها على رسوله صلى الله عليه وسلم، وصارت ملكا للمسلمين غنيمة للمسلمين. فطلبوا من اليهود من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم فيها ليحرثوها ويزرعوها بشطر ما يخرج منها، كنون عمالا للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم ذلك، أبقاهم فيها على أن يزرعوها ويدفعوا للمسلمين نصف الغلة، إلى أن جاء في خلافة عمر رضي الله عنه فأجلاهم منها، أجلاهم من خيبر عملا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. والحاصل في هذا الحديث أنهم أصابوا غنما يعني من أموال اليهود، وهذه غنيمة، الغنم هذه غنيمة من أموال الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذه الغنم إلى نصفين، قسم أعطاه المجاهدين نافلة، نافلة يعني زيادة على سهامه، وقسم قسمه على موجب قوله تعالى اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فقسم من الغنم جعله نفلا تشجيعا لهؤلاء المجاهدين، والقسم الثاني جعله غنيمة للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد على موجب قسمة الغنيمة، وهذا كما سبق. نعم، دل على جواز التمثيل، جواز التمثيل، وأن ولي الأمر ينفل بعض المجاهدين لشجاعته ولمكانته يعطيه زيادة على سهمه من الغنيمة. نعم.
وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.
قال صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد يعني لا أنقض العهد، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك المؤمنون يوفون بالعهود، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يجب الوفاء بالعهد مع الكفار ومع غيرهم ولا يجوز نقضه. والرسول أكد هذا بقوله إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل، هذا محل الشاهد أن رسل الكفار يسمح لهم بدخول بلاد المسلمين لأداء مهمتهم ورسالتهم إلى ولي الأمر، ولا أحد يتعرض لهم حتى يخرجوا من بلاد المسلمين وينهوا مهمتهم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم، رواه مسلم.
نعم، هذا فيه أن ما استولى عليه المسلمون من غير قتال أنه خير لعموم المصالح، وأما ما استولى عليه المسلمون بالقتال عصت الله ورسوله وقتلت أنه يكون غنيمة للمسلمين للمجاهدين، غنيمة للمجاهدين بعد نزع الخمس أربعة الأخماس تكون للمجاهدين، للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم واحد. وهذا كان موضعه في الأول مع الغنائم، مع حديث الغنائم الغنيمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الجزية والهدنة.
يكفي، انتهينا من الأمان، أحكام الأمان وشيء من أحكام الفي والغنيمة، وباب الجزية والهدنة يأتي إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. نستأذن معاليكم في أخذ الأسئلة وننتقل للإخوة في الرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم هذا السائل يقول: هل يكون للزمام حملات تنفع من مجوس وغيره مخالف للحديث أحمد بن جبير بن جبير بن جبير؟
نعم، يدخل في هذا اللي يستخدم العمال الكفار، هذا يدخل في النهي من إبقاء الكفار جزيرة العرب، لأنه لا حاجة إلى استخدام الكفار.
سكر المايك يا شيخ،
لأنه لا حاجة إلى استخدام الكفار للعمالة، هناك عمال مسلمون ولله الحمد، ومهرة يستخدم العامل المسلم، ولا يستخدم الكفار لأن في استخدامهم مفاسد، قد يكونون دعاة إلى الكفر، قد يكونون يمارسون أشياء من المحرمات، فلا يجوز استخدام الكفار للعمالة، لأن فيه من العمالة المسلمة من يكفي. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجب إلى قتال الكفار الكافر إلى قتال المسلمين المسلمين دون إذن من ولي الأمر بحجة أن الله سيخرج بأنهم مرغوبين؟ فهل هذا
من القتال والذهاب إليه يرجع فيه إلى ولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي ينظم الجهاد، والذين يريدون الغزو يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يضمهم إلى المجاهدين، فالأمر يرجع فيه إلى ولاة الأمور، ليس هو من الفوضى وكل بعواه. أنت تحت ولاية، لا بد أن تخضع لطاعة ولي الأمر، ولا تخرج إلا بإذنه. هذا من ناحية. الناحية الثانية: إذا كان لك والدان فلا بد أيضا من إذنهم، لا يجوز أن تخرج بدون إذن والديك، قد يكون لك أولاد وأسرة تضيعها، ليس هذا من الجهاد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يوجد كتاب في الأسواق
نعم تكفير المعين يجوز أحيانا، في قيود في الكتاب، في قيود، يعني حكم تكفير المعين هل يجوز أو لا يجوز، قد بحث هذا في الكتاب، حكم تكفير المعين بحث في الكتاب وفصل وبين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز لسان اليهود والنصارى المسلمين في جزيرة العرب مثل يهود اليمن هذا الإيمان؟
نعم.
أعد
الإمام ما يعلم بهذا، الإمام ما يعلم أنكم تروحون تقاتلون يهود اليمن، ما أعلم بهذا. ويهود اليمن فيه من قديم، ما هم جديدون به، قديمون في اليمن. نعم. باب التبرعات واسع، إذا كان هناك حاجة إلى التبرعات للمسجد تهيئته وبنائه وصالحه، وليس له ما يمونه إلا من باب التبرعات فلا بأس بذلك، هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. وننتقل لأسئلة الحضور. هذا سائل يقول: من سمح ببناء كنائس لليهود والنصارى في جزيرة العرب هل يكون عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم أم يحكم عليه بالكفر لأن فعله يعد من قبيل موالاتهم؟
لا شك أنه عاصم لله ولرسوله إذا سمح لهم ببناء الكنائس في جزيرة العرب، فقد أقر دينهم في جزيرة العرب. صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقى في جزيرة العرب دينان. قد صدر من دار الإفتاء نبذة حكم بناء الكنائس في جزيرة العرب وهي مطبوعة وموزعة. نعم.
أثابكم الله. يقول: ما الفرق بين الموالاة والمداراة والمداهنة؟ أرجو التوضيح.
الموالاة والمداهنة بمعنى واحد، وهي التنازل عن شيء من الدين من أجل طمع الدنيا، تنازل عن شيء من الدين من أجل طمع الدنيا، هذه المداهنة والموالاة. أما المداراة المراد بها أن تدرى خطرا محققا عن نفسك، تدرى خطرا محققا عن نفسك مع استقرار الإيمان في قلبك، مثل المكره الذي يكره على كلمة الكفر، يجوز له أن ينطق بكلمة الكفر بلسانه فقط ليدفع عنه الخطر مع استقرار الإيمان في قلبه، إنما باللسان فقط درءا للخطر دفعا للضرر، كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه لما عذبه المشركون إلا أن يسب محمدا صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم ما يريدون وتكلم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم مكرها مع إيمانه في قلبه، محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وبغضه للكفر، لكنه أراد بذلك تخلص منهم في الظاهر فقط. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نادما، ذكر له ما حصل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد. أنزل الله تعالى: إن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه قصة عمار رضي الله عنه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بهذين الشرطين، وجود المدارات بهذين الشرطين، وجود الإكراه مع اطمئنان القلب بالإيمان وأن القلب لا يوافق اللسان، وكما في قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، هذا المدارات. نعم.
أحسن الله إليكم. نرجو توضيح الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب.
جهاد الدفع معناه أن يخاصم العدو بلاد المسلمين، فيجب على كل من يطيق الجهاد أن يقاتل. وكذلك جهاد الدفع إذا حضر المعركة لا يجوز له أن يفر من السحر بل يقاتل، فهذا جهاد الدفع. وأما جهاد الطلب فمعناه الغزو، غزو الكفار في بلادهم، هم ما جونا في بلادنا لكن نغزوهم في بلادهم، هذا جهاد الطلب. وجهاد الدفع فرض عين على كل مسلم يقدر، أما جهاد الطلب فإنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول كثير من الشباب يحتجون بأن ترك إذن الوالدين معصية والشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه، فكيف يرد عليهم؟
ما هو شهيد، هذا عاصي، هذا لا يكون شهيدا إنما يكون عاصيا، وخروج غير مألون به شرعا كيف يكون شهيد وخروجها ومألون شرعا؟ نعم. لكن هؤلاء مثل ما ذكرت يقطفون من رؤوس بعض الأدلة ولا ينظرون للأدلة الأخرى، وهذه طريقة الخوارج، طريقة أهل الضلال الذين يأخذون المتشابه ويتركون المحكم. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا كان المستأمن يظهر دينه وهذا يضر بالمسلمين، فهل ينتقض أمانه؟ وكذلك لو كان إذا كان المستأمن يظهر دينه وهذا يضر بالمسلمين فهل ينتقض أمانه؟ وكذلك
على خلاف، نقض الأمان إذا أظهر دينه ودعا إليه، على خلاف الأمان، يعني من شرط الأمان لا يظهر دينه ولا يدعو إلى دينه. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. السائل يقول هل يجوز إقامة أعياد النصارى في جزيرة العرب؟
أعياد النصارى لا تجوز إقامتها لا في جزيرة العرب ولا في غيرها، لأننا نهينا عن التشبه بهم، قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، لا يجوز التشبه في أعياد الكفار، معاونتهم فيها أو تشجيعهم عليها، لا في بلاد، لا في جزيرة العرب ولا في غيرها. نعم.
أثابكم الله. لو أن أحدا من المسلمين أمن أحد الكفار بأن يستوطن في بلاد المسلمين، فهل لهم أن يستوطنوا؟
لا يجوز، هذا ما هو بأمان، هذا استيطان ولا يجوز، إنما يستخدمه لغرض صحيح فترة معينة ويرجع إلى بلاده، هذا لا بأس به. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز للكافر أن يدخل المسجد لأغراض لغرض إصلاح؟
أما المسجد الحرام فلا يجوز دخوله فيه، قال تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد بالمسجد الحرام جميع الحرم داخل الأميال، لا يدخل الكافر في حرم مكة أو حرم المدينة، حرم مكة. وأما المساجد غير المسجد الحرام قد دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده في المدينة وفي نجران، دخلوا عليه في المسجد وربط ثمامة بن أثال قبل أن يسلم، ربطه في سارية المسجد، فدخولهم لأجل غرض صحيح لا بأس به. نعم.
أثابكم الله. هل يجوز للمسلم أن يستقدم الكافر مع أنه هناك من يقوم بعمله من المسلمين؟
أجبنا على هذا السؤال، قلنا لا يستقدم الكافر للعمالة، لأن هناك من المسلمين من يقوم بالعمالة أحسن من الكافر أو مثل الكافر في العمل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: دعاء المقابر هل يقال عند دخول المقابر فقط أم كذلك عند المرور بجانبها؟ وهل يدخل في ذلك المقابر المشهورة أم المقابر المصورة وغير المصورة؟
نعم، الدعاء للأموات، السلام عليهم والدعاء لهم في حالتين: في حالة ما إذا مر من عند المقبرة، وفي حالة ما إذا دخلها، إنه يسلم عليهم ويدعو لهم. نعم.
أحسن.
ولا يختص هذا بالمسورة، القبور المسلمين سواء كانت مسورة أو غير مسورة يسلم عليهم ويدعو لهم بما ورد في الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: مع وجود مكبرات الصوت، هل يلتفت المؤذن في الحيعلتين؟ وهل يجعل أصبعيه في أذنيه؟ أم أن الحكمة من ذلك قد انتفت؟
لا، ما انتهت الحكمة. فيلتفت عن يمينه وعن يساره الحيعلتين، لأن هذه السنة باقية. نعم.
أحسن الله إليكم. هل من قال دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو مريض، إن مات أعطي أجر الشهيد، وإن برئ مغفورا له؟
دعاء يونس عليه السلام عند الكرب، يقال عند الكرب، كان صلى الله عليه وسلم عند الكرب يقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله والعرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع، رب الأرض، رب العرش العظيم. وكان يقول دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا يقال عند الكرب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الدليل أثابكم الله على أن مدة القصر 4 أيام فأقل؟ لأنه يوجد أناس لديهم عمل مدته 4 أشهر ويقصرون الصلاة.
الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة عام حجة الوداع في اليوم 4 من ذي الحجة، وبقي يقصر الصلاة حتى وهو ناوي الإقامة، ناويها يقصر الصلاة حتى خرج يوم التروية إلى منى. كم هاني؟ هذه 4 أيام، هذه 4 أيام. فإذا نوينا إقامة 4 أيام فأقل نقصر، ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وما زاد عن ذلك إنه يرجع إلى الأصل في الإقامة. الأصل في الإقامة الإتمام، الأصل في الإقامة الإتمام. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أن من نوى إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يتم الصلاة ويصوم رمضان، لأنه أصبح مقيما وانقطع سفره. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يصح هذا الدعاء: اللهم إن كنت تعلم في سابق علمك أن هذا الرجل يهتدي فاهده، وإن كنت تعلم في سابق علمك أنه لا يهتدي ويعادي المسلمين فعجل بهلاكه؟
هذا لا أصل له، هذا الدعاء يدعو له بالهداية، إن الله يهدي، الله على كل شيء قدير، فلا حاجة إلى أن يقول هذه الألفاظ، إنما يدعو له بالهداية. نعم.
أثابكم الله. هل يعتبر تركيب الرموش الصناعية في العين من الوصل؟ وهل تدخل في اللعنة أم لا؟
هذا يعتبر من تغيير خلق الله، تغيير خلق الله، قد لعن صلى الله عليه وسلم المغيرات لخلق الله، وهذا من أمر الشيطان: ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هذا من تغيير خلق الله، ومن التدليس والغش، أن تجعل لها رموشا ليست لها، تخدع من يراها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي أخي وعليه كفارة قتل خطأ، وبدأت الصيام عنه يوم 2 جماد الآخر الماضي، واليوم كنت مريضا وعندي ألم شديد في المعدة، وأخذت في طوارئ المستشفى بعض المسكنات بالحقن عن طريق الوريد، فهل صيامي صحيح أم لا، وأكمل أم لا، وما هو آخر يوم صيام لي؟
الإفطار لأجل المرض لا يقطع التتابع، إذا أفطرت لأجل مرض أو لأجل سفر، فالفطر إذا كان مأذونا به شرعا فإنه لا يقطع التتابع، كالفطر للمرض أو الفطر للسفر. إن كنت مرضى شهر رمضان الذي فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، رخص الله للمريض وللمسافر أن يفطر لرمضان، وكذلك يفطر في صوم الكفارة ولا يقطع هذا التتابع، فليواصل صيامه اليوم الذي أفطر فيه يلغيه ويبني على ما سبق ويكمل صيامه، والحمد لله. نعم، كذلك الإفطار الواجب، الإفطار الواجب لأجل العيد، لأن صيام العيد محرم، وصيام وإفطار الحائض هذا فطر واجب ولا يقطع التتابع، الفطر الواجب لا يقطع التتابع، وكذلك الفطر المرخص فيه شرعا لا يقطع التتابع. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمسلم أن يستوطن في بلاد الكفار؟
لا يجوز له أن يستوطن في بلاد الكفار إلا إذا كان لا يقدر على الهجرة بشرط إظهار دينه، يجوز بشرطين: أن لا يقدر على الهجرة، وأن يقدر على إظهار دينه، لا يجوز له الإقامة بقدر الضرورة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه، كان الله عفوا غفورا. نعم، أما الذي يقدر على الهجرة فلا يجوز له أن يقيم في بلاد الكفار، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني مقيمين في بلاد الكفار، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ يعني في أي مكان أنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين بالأرض، ما نقدر على إظهار ديننا. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم ساءت مصيرا. إذا كان لا يقدر على إظهار دينه وهو يقدر على الهجرة يجب عليه ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: صمت يوم الخميس وبينما أنا نائم احتلمت، فما حكم هذا الصوم؟
احتلام لا يضر الصوم لأنه غير اختيارك، ولكن عليك الاغتسال من الجنابة فقط. نعم،
أذابكم الله. رجل عليه دين في بنك من البنوك، وأراد أن يسدد عنه رجل آخر هذا الدين بشرط أن يكون له فائدة، وقد يكون لهم طريقة مثل هذه لا أعرفها، فما الحكم؟
لا يجوز أن يسدد عنه الدين بفائدة، هذا ربا، يسدد عنه الدين ويسترد منه المبلغ بفائدة وزيادة، هذا ربا، هذا قرض ربوي، لا يجوز هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. هل الذكر باللسان يحصل به الأجر والقلب غافل عما يقوله؟
لا ينفع الذكر باللسان مع غفلة القلب، ولا الدعاء باللسان مع غفلة القلب، ولا الاستغفار باللسان مع عدم حضور القلب، كل هذا ما ينفع، لازم من حضور القلب والنية، إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. نعم،
أحسن الله إليكم. إذا صلى المسافر العشاء خلف من يصلي المغرب هل يجلس حتى يسلم الإمام أو ينصرف؟ وإذا كان متساويين في الحكم فأيهما أفضل؟ إذا صلى المسافر العشاء خلف من يصلي المغرب هل يجلس حتى يسلم الإمام أو ينصرف؟ وإذا كان متساويين في الحكم فأيهما أفضل؟
إذا صلى العشاء رباعية خلف من إذا صلى المغرب الثلاثية خلف من يصلي العشاء الرباعية فإنه إذا قام الإمام بالرابعة يبقى هو جالسا ويأتي بالتشهد الأخير ثم إن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر وسلم مع الإمام كلاهما جائز. أما تفضيل بعضهما على بعض فلا أدري.
أحسن الله إليكم. رجل دخل عليه وقت المغرب وهو في المدينة.
لحظة
نتوقف الأذان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل دخل عليه وقت المغرب وهو في المدينة وفارق العمران قبل خروج الوقت، هل له أن يجمعها مع العشاء؟
لا، إذا دخل عليه الوقت وهو في بلده فإنه يصلي هذه الصلاة تامة ولو صلاها خارج المدينة لأنها لزمته تامة لدخول وقتها وهو في بلده، لأن السفر ما يبدأ إلا إذا خرج من البلد، إذا خرج من البلد بدأ السفر. أما إذا ما دام داخل البلد في بيته أو في الطريق أو في الشارع فإنه ما زال مقيما. نعم.
أثابكم الله، هل تجوز الصلاة في مسجد بناه كافر يقصد به الإحسان للمسلمين؟
إذا كان من أموال مباحة لا بأس بذلك. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: عندي مؤسسة مقاولات وآخذ أعمال من أحد الشركات الكبرى. يقول: عندي مؤسسة مقاولات وآخذ أعمال من إحدى الشركات الكبرى، ويطلب مني المسؤول في الشركة مبلغا ماليا حتى يعطيني العمل الذي تقوم به مؤسستي، فهل هذا جائز وماذا علي خلال ذلك؟ يقول: عندي مؤسسة مقاولات وآخذ أعمال من أحد الشركات الكبرى، ويطلب مني المهندس المسؤول في الشركة مبلغا ماليا حتى يعطيني العمل الذي تقوم به مؤسستي، فهل هذا جائز وماذا علي خلال ذلك؟
هذه رشوة محرمة واضحة لا تجوز. دفع الشيء للعامل أو للمندوب أو للموظف علشان يمكنك من 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 عمل، هذه رشوة محرمة ولا تجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أخذ ما بين الحاجبين من شعر؟
لا، جعل الله بين الحاجبين شعر يؤخذ، قد يكون شعر خفيف أو شعر، ولا يفتح هذا الباب أبدا، لا يفتح هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا أبني بيتا ولحقتني ديون كثيرة ولم أكمل البناء، فهل أشتري أسهما من بنك الراجح لإحدى الشركات المباحة ثم أبيعها لأكمل بيتي وأسدد الراجح عن طريق الأقساط، علما أن المبلغ سيكون أكثر من مبلغ الشراء الأساسي؟
الأسهم إذا كانت مجهولة لا يجوز بيعها ولا شراء، المجهول لا يجوز بيعها ولا شراء، ما إذا كانت أسهما معلومة في أشياء ثابتة كالعقارات والمزارع وغير ذلك، أسهم في ممتلكات ثابتة لا بأس ببيعها، وأما أسهم مجهولة ولا يدرى ما هي أو ماذا تتعامل به فلا يجوز شراءها. وإذا أردت تستدين اشتري سلعة واضحة، إما طعام وإما قماش وإما دابة أو سيارة، اشتري سلعة واضحة تراها وتقبضها تبيعها لمصلحتك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أفتيتم حفظكم الله في السابق بعدم جواز السعي في توسعة المسعى الجديد، وقلتم ننتظر حتى نهاية المشروع، فما رأيكم الآن أثابكم الله؟
تسعى في المسعى القديم ولا يمنعون أحد الآن الحمد لله، تسعى الدور الأرضي أو الدور الثاني المسعى المعروف. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. يقول السائل: أرجو من معاليكم توجيه نصيحة لعامة المسلمين والشباب لعقوق الوالدين والخروج عن طوعهم، وكذلك كثرة القتل في هذه الأيام والفواحش.
نعم.
يقول: أرجو توجيه نصيحة لعامة المسلمين والشباب لعقوق الوالدين أو بسبب هذا والخروج عن طوعهم وكثرة القتل في هذه الأيام وكثرة الفواحش.
هذا من سوء التربية، القتل والعقوق والمعاصي، معصية الوالدين ولي أمر الشاب، هذا من سوء التربية وتضييع الشباب من قبل والديهم، لأن الوالدين انشغلا عن الأولاد، انشغل هذا في الدنيا، الأب مشتغل في الدنيا والشركات والمساهمات ولا يدري عن ولده، والأم منشغلة في الغالب في الوظيفة والعمل والخروج من البيت، والولد من يكون معه مع مربية مع أجنبية ما عليها منه ولا عليها من صلاح ولا من هذا، سببه سوء التربية. يجب على الوالدين أن يعتنيا لأولادهما في التربية والتوجيه السليم. هذا من ناحية. الناحية الثانية ما يسمعون ويقرؤون في وسائل الإعلام من التنفير عن الوالدين وتنفير الزوجة من زوجها وإلى الدعوة للحرية وعدم الكبت وما أشبه ذلك، هذا يؤثر على هؤلاء، يؤثر بغضا في قلوبهم وكراهية لأقاربهم، هذا من الأسباب بلا شك. والسبب الثالث بلا شك قلة الدين في النفوس، قلة الدين في النفوس وقلة خوف الله عز وجل، أسباب كثيرة. نسأل الله العافية. نعم.
صلى الله عليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الله.